أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات النظرات البنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. وبنؤكد على أن نحن يكون منهجنا التأسي والاعتبار، مش مجرد الانبهار والإكبار. كنا بنتكلم عن غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، وقلنا أن نحن نقسم الكلام لثلاث فصول. قبل ما نشرح في دراسة سورة الأحزاب، الفصل الأول هيبقى المرحلة اللي هي ما قبل الخندق أو الأحزاب، وبعد كده مرحلة الأحزاب، وبعد كده ما بعد الأحزاب. وكنا في المرحلة اللي هي ما قبل الخندق أو ما قبل الأحزاب، وخدنا فيها مجموعة أحداث حصلت، زي سرية أبي سلمة لبني أسد، سرية عبد الله بن أنيس، سرية الرجيع، فاجعة بئر معونة، أو سرية القراء. واليوم نحن على موعد مع حدث خامس. الحدث ده يعني كتير من أهل السير بيقولوا أنه مرتبط بحادث أو بتوابع حادث بئر معونة أو سرية القراء. لو تذكروا احنا قلنا أن سيدنا عمرو بن أمية في الحلقة الماضية، وهو بعد ما رجع، يعني بعدما أطلقه عامر بن الطفيل، فنزل تحت الشجرة فوجد رجلين من بني عامر. المهم سألهم عرف منين من بني عامر، المهم فقتلهما، لأنه يعني ثأرا أو انتقاما أو يعني توقع منهما شر. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك قال بئس ما صنعت، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيرسل لقومهما الدية. وطبعا قلنا كان في حيثيات كتير تخلي النبي ما يعملش كده، لكن بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم فعلا بيعلمنا دروس في غاية الأهمية، وسبحان الله دروس باقية بقاء الدهر، يعني حاجات فعلا مبهرة، وحاجات يعني احنا ما شفناش كده، ما شفناش السمو ده والرقي ده. اي انسان منصف لما يشوف هذا السمو والرقي وهذا الخلق الفريد، يعني سبحان الله، يعني اي مكابرة والمرء يرى ذلك، الله المستعان. لكن هي يعني القضية دايما انهم ما عرفوه صلى الله عليه وسلم، ولو عرفوه لعظموه، بل لو عرفوه لأحبوه. المهم النبي صلى الله عليه وسلم بقى، تخيلوا بقى كمان اللي يعني اللي يزيد من دهشتنا واستغربنا، ان اصلا لم تكن الاحوال الاقتصادية بالمدينة يعني تفي بالدية. يعني تخيلوا النبي حتى ما كانش معاه الدية، يعني معاهش الدية اصلا، يعني ورغم ذلك اصر على انه يدفع الدية، دية الرجلين. المهم فهنا بقى زي ما قلنا هناخد الخيط ونروح، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة كان فيه معاهدة بينه وبين يهود المدينة. المعاهدة دي من بنودها ان هو لو حد فيهم يعني بسبب خطأ ما او بسبب امر ما عليه دية، يعني يدفعها لحد، وهو تعثر او ما يقدرش، ان الفريق الاخر يساعده. يعني المسلمين لو اليهود عليهم دية لحد وهم ما تمكنوش من دفعها، المسلمين يساعدوهم، يساعدوا اليهود يعني، والعكس بالعكس، تمام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هيتوجه لبني النضير يطلب منهم ان هم يعينوه على امر الايه، على امر الدية. وده احد سببين ذكروا لما سمي بغزوة بني النضير. هي حدث مهم وحدث خطير، حدث يعني بلغ من أهميته إن نزل في سورة، يعني سورة كاملة نزلت فيه، يعني ليس حدثا عابرا، ليس حدثا عابرا. تمام. المهم نتابع مع بعض كده ما يتعلق بغزوة بني النضير. كانت في ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة، كانت في ربيع الأول من السنة الرابعة في الهجرة، وده تاريخها عند ابن إسحاق وعند ابن سعد في طبقاته. طبعا في بعض أحداث السيرة مختلف شوية في موقعها، يعني زي غزوة بني النضير وغزوة بني المصطلق، يعني في حاجات كده مختلف شوية في موقعها بالضبط، لكن ده الأغلب يعني. ده ترجيح الحافظ ابن حجر. خلاص، يعني مثلا في البعض بيرى انها بعد 6 أشهر من وقعة بدر وقبل وقعة احد. نشوف بقى السبب. اختلف في سبب هذه الغزوة. السبب الاول، ذكر جل اهل المغازي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى بني النضير يستعينهم في دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ العهد على اليهود أن يعاونوه في الديات، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء فصلى في ركعتين ومعه نفر من أصحاب من المهاجرين والأنصار، ثم أتى بني النضير فكلمهم فقالوا له نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم بما وعدوا. يبقى النبي تحت جدار كده أو بجوار جدار وينتظر. وجلس معه أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم أجمعين وطائفة من أصحابه. فلما خلى اليهود بعضهم ببعض هموا بالغدر وأتمروا بقتله، فقالوا إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، فما الرجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيقتله بها ويريحنا منه. فانتدب لذلك رجل منهم هو عمرو بن جحاش بن كعب، فقال أنا لذلك، فصعد ليلقي على رسول الله صلى الله عليه وسلم صخرة كما قال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وأخبره بما أراد القوم، فقام صلى الله عليه وسلم مظهرا أنه يريد أن يقضي حاجة وترك أصحابه في مجلسهم ورجع سريعا إلى المدينة. فلما استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قاموا في طلبه، فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه، فقال رأيته داخلا المدينة، فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم الخبر بما أرادت يهود من الغدر، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحربهم والسير إليهم. ده موجود في دلائل النبوة للبيهقي وفي الطبقات الكبرى ابن سعد سيرة ابن هشام في البداية والنهاية. ده يعني السبب اللي ذكره جل أهل السير. في سبب آخر ذكر بس لا يفوتنا أن نقول إن اللي حصل ده نزل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. السبب الثاني، أخرج أبو داود وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود أنكم أهل الحلقة. الحلقة يعني السلاح والحرب، يعني أنكم أهل الحلقة والحصون، وأنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء. الخدم اللي الخلخال اللي بيبقى في الأقدام، يعني بيهددوهم يعني بأمر النساء. فلما بلغ كتابهم اليهود أجمعت بني النضير على الغدر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم اخرج لنا إلينا في 30 رجلا من أصحابك ولنخرج في 30 حبرا، علم العلماء يعني، حتى نلتقي في مكان كذا فيسمعوا منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا كلنا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 30 من أصحابه، وخرج إليه 30 حبرا من يهود، حتى إذا برزوا في براز من الأرض، يعني مكان ظاهر، يعني قال بعض اليهود لبعض: كيف تخلصون إليه؟ أتوصلوا له إزاي؟ كيف تخلصون إليه ومعه 30 رجلا من أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله؟ فأرسلوا إليه: كيف تفهم ونفهم ونحن 60 رجلا؟ أخرج في 3 من أصحابك ويخرج إليك 3 من علمائنا فليسمعوا منك، فإن آمنوا بك آمنا كلنا وصدقناك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 3 نفر من أصحابه، واشتملوا على الخناجر، اشتملوا يعني غطوا أجسادهم بالثوب والخناجر في الداخل يعني، وأرادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى بني أخيها وهو مسلم، إلى بني أخيها وهو مسلم، وهو رجل مسلم، يعني هي عندها ابن أخوه وهو رجل مسلم، فأرسلت إليه فأخبرته خبر ما أرادت بنو النضير من الغدر، فأخبرته خبر ما أرادت بنو النضير من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل أخوها مسرعا حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فساره بخبرهم قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان من الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحاصرهم. الشاهد الخلاصة إن هذه الوقعة وقعت بني النضير حتى الآن، سواء كان السبب الأول أو السبب الثاني، سبب غزوة بني النضير هي أن يهود بني النضير أجمعوا على الغدر، أجمعوا على الغدر بالمسلمين أو الغدر برسول الله تحديدا، يعني أن هم يعني وكأنها كانت عملية اغتيال مدبرة للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم طبعا ده عادة اليهود يعني في كل زمان ومكان. ده كان السبب بتاعها. خلاص ايه اللي حصل بقى؟ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم محمد ابن مسلمة رضي الله عنه ان اخرجوا من المدينة فلا تساكنوني بها وقد هممتم بما هممتم به من الغدر. فما الرؤيا بعد ذلك ضربت عنقه، فمكثوا على ذلك اياما يتجهزون، وأرسلوا إلى ظهر لهم بذي الجدر ظهر لهم بذي الجدر، الظهر اللي هو الإبل التي يحمل عليها، وذي الجدر ده مكان على بعد 6 أميال من إيه؟ من قباء، يعني هم عندهم إبل كانوا حطناها في مكان اللي هو ذي الجدر ده اللي هو على بعد 6 أميال من إيه؟ من قباء. واستأجروا من ناس من أشجع إبلا، واستأجروا إبل. طيب ده يعني سبحان الله، يعني بنو النضير يعني هما قبيلة منيعة وعندهم سبحان الله، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهم ذلك هما فعلا خلاص هموا بالخروج ورتبوا نفسهم على الخروج، لأن طبعا هما يعلموا أن هما غدروا ويعلموا يعني قدر جريمتهم يعني. فلما سمع المنافقون بهم أرسل لهم ابن سلول، يعني بقى هيسبهم لا إزاي؟ لا تخرجوا من دياركم، إنا معكم لئن قوتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم. فقويت عند ذلك نفوس بني النضير، هم محتاجين بس حد إيه يشجعهم، حسن هم لوحدهم المتوقع أنهم نقضوا العهد وغدروا. مهم لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم برضو لم يأتهم بشيء يؤذيهم بأبيه أمي صلى الله عليه وسلم. فقويت عند ذلك نفوس بني النضير، فأرسل حيي بن أخطب، وافتكروا الاسم ده عشان يعني لسه بقى هيبقى يعني هيبقى ليه حضور كبير معنا في غزوة الأحزاب. فأرسل حيي بن أخطب سيد بني النضير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نخرج من ديارنا ولئن قاتلتنا قاتلناك، ونابذوه بنقض العهود. قالوا له طب وبصوا أول عهود كلها هي تاني. وفيهم نزل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. سبحان ربي، وصدق فيهم ما أخبر الله سبحانه وبحمده به. فسار إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أصحابه، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم التجأوا إلى حصونهم، فقاموا عليها يرمون بالنبل والحجارة، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم وتحريقها. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق. ولها يقول حسان رضي الله عنه: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. فأجابه أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه: أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير. وفي ذلك نزل قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وأخرج الترمذي في جامعه والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح على شرط البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، قال: اللينة النخلة. وليخزي الفاسقين قال: استنزلوهم من حصونهم وأمروا بقطع النخل. يعني لم يكن ذلك اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان بوحي من الله. قال الحافظ ابن كثير: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم إهانة لهم وإرهابا وإرعابا لقلوبه. فلما ظهر لبني النضير تخلي المنافقين عنهم، وكان مثلهم ومثل المنافقين كما قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. اليهود طبعا يعني كما أخبر الله خذلوهم يعني ماشي. وقذف الله في قلوبهم الرعب واشتد الحصار عليهم، وأيقنوا أن حصونهم لن تمنعهم من الله. فعند ذلك صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجلاء، يعني أنهم يخرجوا من أرضهم إلى أرض أخرى. صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة، يعني السلاح. يعني هم الإبل اللي هم بعتوا جابوها، طبعا ما كان لهم إبل بعتوا جابوها، واستأجروا إبل كمان من أشجع، وقالوا ان احنا ناخد ما اقلت الابل، يعني اللي تحمله او تشيله وتقدر تشيله الابل ناخده خلاص. مهم، روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير واقر قريظة ومن عليهم، حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين. دي قصة تانية هنجيلها إن شاء الله، هتبقى بعد غزوة الأحزاب مباشرة، ما يخص المجرمين اللي هم بني النضير دول. طيب، المهم يعني إن هم المفروض هيخرجوا. أخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة، يعني السلاح. فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل، وكانت 600 بعير، فكانوا يهدمون بيوتهم بأيديهم ليحملوا ما استحسنوه من الأبواب والنوافذ، بل حتى حمل بعضهم الأوتاد وجذوع السقف حتى لا ينتفع المسلمون بها من بعدهم. ثم حملوا النساء والصبيان على الهوادج فخرجوا من ديارهم، مظهرين التجلد معهم الدفوف والمزامير والقيان والقيان يعزفن خلفهن. يعني هم مظهرين بقى انهم مش فارق معهم ومش شاغلهم يعني القيان اللي هي المغنيات. طيب ده كان خروجه. فسار اكثرهم واشرافهم كسلام ابن ابي الحقيق وكنانة ابن الربيع وحيي ابن اخطب الى خيبر، فلما نزلوها دان لهم اهلها وسارت جماعة منهم الى الشام. يعني في مجموعة منهم سلام ابن ابي الحقيق، كنانة ابن الربيع، حيي ابن اخطب. نفتكر كويس سلام ابن ابي الحقيق والحقيق وحيي بن أخطب لأن هيبقى ليهم يعني شأن بعد كده في أمور، يعني حيي بن أخطب وبعده سلم بن أبي الحقيق. فلما نزلوها دان لهم أهلها وسارت جماعة منهم إلى الشام، تفرقوا بقى طبعا. وكان في بني النضير من أبناء الأنصار، يعني كان فيهم في بني النضير من أبناء الأنصار. أنصار أي إزاي بقى؟ لأن المرأة منهم كانت إذا لم يعش لها ولد تجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. يعني هم كان الأنصار عندهم العدد دي، لو عندها ولد معاش تروح تهوده. يعني طبعا بقى العدد دي عدد جاهلية ولا يزال حتى للأسف بعضها منتشر في بعض البيئة المسلمة. فقد أخرج ابن حبان في صحيحه والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا إكراه في الدين، قال كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولد فتحلف لئن عاش لها ولد لتهودنه. فلما أجليت بنو النضير إذ فيهم ناس من أبناء الأنصار، فقالت الأنصار يا رسول الله أبناؤنا، فأنزل الله هذه الآية لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. قال سعيد بن جبير فمن شاء لحق بهم ومن شاء دخل الإسلام. لا عايز يكمل مع اليهودي كامل، عايز يرجع. وفي رواية أخرى عند الطحاوي في شرح المشكل بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الأنصار، قالت الأنصار يا رسول الله أبناؤنا وإخواننا معهم، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أصحابكم، فإن اختاروكم فهم منكم وإن اختاروهم فهم منهم، قال فأجلوهم معهم، قال فأجلوهم معهم. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركوه من الأموال والسلاح، فوجد 50 درعا و50 بيضة، البيضة اللي هي الخوذة أو الخوذة، خلاص وجد 50 درعا و50 بيضة و340 سيفا، وكانت أموال بني النضير وأرضهم وديارهم خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء ولم يخمسها، ولم يخمسها لأن الله أفاءها عليه، ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب. يعني هي ما دخلتش في التقسيم اللي ذكر في بعد بدر في شأن الأنفال أو في شأن توزيع الغنائم، لأنها فيء يعني ما كانتش فيها قتال، لم يوجف المسلمون عليها من خيل ولا إيه ولا رجال ولا ركاب، عذر يعني ما كانش فيها يعني المسلمين ما كانش فيه جهد بوذل، ولا كان يعني لم تكن حربا، يعني لم تكن حربا بمعنى الكلام. بيقول في الهامش أجمع أو اتفق الأئمة على أن ما غنمه المسلمون من أعدائهم بدون قتال وهو الفيء يعود النظر والتصرف فيه إلى ما يراه الإمام من المصلحة، وأنه يجب عليه تقسيمه بين الجيش كما تقسم عليهم الغنائم التي غنموها بعد قتال وحرب، مستدلين على ذلك بسياسته صلى الله عليه وسلم في تقسيم فيء بني النضير، وقد نزل القرآن مصوبا لذلك. قال تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين، وقسمها بينهم خاصة لفقرهم، وبذلك أغنى الله تعالى المهاجرين وأزال فاقتهم فقرهم يعني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق مما بقي منها على أهله نفقة السنة، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. الكراع اللي هي الخيل. طيب، أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهل نفقة السنة ثم يجعل ما بقي من السلاح والكراع عدة في سبيل الله، عدة في سبيل الله. قال الإمام النووي قوله رضي الله عنه: وكان ينفق على أهله نفقة السنة، أي يعزل لهم نفقة السنة، ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير فلا تتم عليه السنة. ولهذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير استدانه لأهله، ولم يشبع 3 أيام تباعا. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بكثرة جوعه صلى الله عليه وسلم وجوع عياله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات، حتى افتتح قريظة والنضير، فكان بعد ذلك يرد عليهم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأنصار إكراما منهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولتفريغه لأمر المسلمين، كانوا يجعلون له بعض النخلات. يعني كانوا بيرصدوا، يعني من باب إكرام النبي صلى الله عليه وسلم يرصدوا لي، يقولوا والله النخلات دي أو الحائط ده أو البستان ده هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بتاعه خلاص أنا أهديه إياه هو له. فكانوا يفعلون ذلك. لكن لما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم بالنضير وقريظة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص بقى عنده يعني مما أحله الله له ما يكفى به أمر الدنيا، وخلاص ورد على الإيه على أولئك الصحابة الأكارم الذين كانوا يفعلون إيه يفعلون ذلك، كان رد عليهم هذا الذي فعله. وأنزل الله تعالى في أمر بني النضير سورة الحشر بأسرها، يذكر فيها ما أصابهم الله به من نقمته، وما سلط عليهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عمل به فيهم، ثم ذكر سبحانه وتعالى حكم الفيء، وأنه حكم بأموال بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وملكها له، فوضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد الله تعالى، ثم بين تعالى حكم الفيء وأنه للمهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان على منوالهم وطريقته، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ثم ذكر سبحانه وتعالى المنافقين ذاما لهم الذين مالوا إلى بني النضير في الباطن ووعدوهم بالنصر فلم يكن من ذلك شيء، بل خذلوهم أحوج ما كانوا إليهم وغروهم من أنفسهم، ثم ذمهم الله تعالى على جبنهم وقلة عملهم وخفة عقلهم، ثم ضرب لهم مثلا قبيحا شنيعا بالشيطان، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الحشر، يعني ماذا عن سورة الحشر؟ قال: نزلت في بني النضير. قال: نزلت في بني النضير. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري يعني قال ابن عباس رضي الله عنه: قل سورة النضير. قال الحافظ في الفتح كأنه كره تسميتها بالحشر لئلا يظن أن المراد يوم القيامة، وإنما المراد هنا إخراج بني النضير. وبإجلاء بني النضير أراح الله المسلمين من شوكة ثانية كانت تقض مضاجعهم، ولو أن هؤلاء الأشرار نجحوا في مكيدتهم لقضوا على الإسلام في مهده، وأية خسارة كان سيمنى بها العالم لو لم يستضئ بنور الإسلام وتعليمه، ولكن الله بالغ أمره لا محالة. ده ما جاء في غزوة بني النضير. احنا يبقى عندنا جزئين، جزء هنتكلم فيه عن الغزوة ونناقش بعض الأحداث يعني، وجزء هيكون من خلال استعراض سورة الحشر، من خلال استعراض سورة الحشر. فيعني احنا هذا الجزء اللي احنا قريناه يعني هو يعني اصح ما ورد في هذه الغزوة يعني. وبرضو يعني لو احنا نفهمها في النسق العام سبحان الله برضو يعني ما البعض ياريت يتفهم الامر يعني، بس سبحان الله يعني هل كان يتصور برضو الصحب الكرام اللي هم اخطأوا في هذا الخطأ في احد، هل كانوا يتصوروا ان الخطأ ده لو يعني على الراجح ان غزوة بني النضير كانت في التوقيت ده، هل كانوا يتصوروا ان هم الخطأ بتاعهم ده كان سبب في جرأة بني النضير على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا إذا حصل؟ لا المستعان. يعني لابد كل واحد فينا لما يجي يفكر مليون مرة قبل ما يخطئ، يفكر مليون مرة قبل ما يخطئ، خصوصا لما يكون في يعني عمل بر أو عمل خير أو أمر يتعامل فيه على البر والتقوى، لازم يفكر مليون مرة قبل ما يخطئ. النقطة الثانية برضو اللي لازم تتخذ في الحسبان هي ان برضو بنقول الاحداث تتشاف على بعضها، يعني لو حد هيجي يبص كده على المشهد من بره، وطبعا بقى اليهود اساتذه في الحركة دي يعني في مسألة بقى اللطميات زي ما بيقولوا يعني، او في البكائيات بقى يقعد بقى يعني هم عمالين يزلوا في ألمانيا يعني اليوم وياخدوا من اموالهم ويعملوا ويودوا كل ده عشان الهولوكوست وعشان اللي عمله هتلر، فعمالين يزلوا في ألمانيا. المهم يعني الشاهد فيعني هم طبعا بطبيعة الحال حاجة زي كده هيثيروا، وخصوصا يعني عند ما سمي بالمستشرقين، ما سمي بالمستشرقين. طبعا الاستشراق دي كانت حركة المفروض ان هي في الظاهر هدفها يعني علوم الشرق، ماشي، يعني ان هم يشوفوا علوم الشرق، يطلعوا على علوم الشرق، يتعرفوا على علوم الشرق، يدرسوا علوم الشرق، يخدموا علوم الشرق المفروض يعني. لكن كالعادة يعني هو في الغالب هي كانت حركات الاستشراق هي طليعة الاستعمار او طليعة الاستخراب لو صح التعبير، فكانت طليعة الاحتلال او الاستخراب ان هم ارادوا ان هم يدرسوا الواقع الفكري والواقع كل حاجة، وخصوصا الواقع الفكري تحديدا يعني مواطن القوة التي في هذا الدين اللي عند هؤلاء الناس. وبعدين بقى هذا يمهد الطريق لغزو الجيوش، يعني خلاص بعد غزو العقول سيسهل كثيرا غزو الجيوش أو غزو الأرض، وهذا ما كان فعلا يعني. وكمان ان هم يصنعوا لهم تلامذة، والتلامذة دول يقوموا بالدور أفضل منهم ويكونوا عون كبير للاستخراب أو الاستعمار، وكمان بعد ما يطلع الاستخراب والاستعمار كنت تم إعدادهم وتربيتهم بشكل جيد ويقدروا يقوموا بالدور ده. يعني سبحان الله، يعني لكم أن تتخيلوا 100 سنة ولا 150 سنة ولا 200 سنة الناس دي بتشتغل فيها بهدوء وبتخطط علشان خاطر توصل البلاد المسلمة لما هي عليه اليوم، وإحنا للأسف الشديد الناس نايمة يعني تغط في نوم عميق ومش مدركة اللي بيحصل أصلا. الله المستعان. فالشاهد يعني فأولئك المستشرقون كانوا بقى بيلتقطوا أحاديث السيرة اللي زي كده، وزي ما قلنا يجي مسك السورة كده ويجي قصصها من النص ويقول شوف محمد بيروح يحرق النخل بتاعهم ويروح يحاصر الناس الآمنين في مكانهم ويقول لهم اخرجوا مش اخرجوا، القصة دي نص القصة ماشي، الحتة دي بس اللقطة دي. طب هو ما عملش كده قبل كده ليه يعني؟ طب فين بقى؟ طب ايه السبب؟ لا ما يجيبش بقى السبب، في حين ان لو اذا عرف السبب خلاص بطل العجل، انتهت القصة على كده. لما يتعرف السبب اصلا هو عمل، هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده ليه يعني؟ المجرمين دول اصلا هم عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم امنين، بيعاملهم احسن معاملة، معتبرهم كيان محترم له حقوق، ورغم كده يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم اصلا المفروض نازل على الاوس والخزرج معه، او مش نازل هو معه الاوس والخزرج، ده عهده الاساسي ودي بيعته الاساسية، يعتبر هم اصلا ما لهمش في ليس لهم في هذه الارض كما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لان النبي يعتبر في ايه المفروض ان هو مع الاوس والخزرج. مهم فشاهد، فأولئك المجرمون هموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، لغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليمكنهم منه. يعني زي برضو مسألة القصة بتاع الشلم المسمومة، هو ما ربنا قال له والله يعصمك من الناس فسيكفيكهم الله، فما كان لهم أن ينالوا ذلك. ولذلك قال الله هموا بما لم ينالوا، يعني هم وغيرهم. يعني وحتى يقال ان من اسباب نزول ان اللي حصل ده من اسباب نزول قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم، في سوره الايه، في سوره المائده. تمام. طيب، فلما ينظر للمشهد من نظره عامه او نظره كامله هيتعرف ان ده عادي جدا بالنسبه لهؤلاء المجرمين، بل يعني كانوا يقتلوا اصلا، كانوا يقتلوا كلهم. لكن يعني حتى يعني هذا الحكم هو في ترأف بهم اصلا، ان هم يخرجوا كلهم وخلاص، ياخدوا حاجاتهم ويخرجوا خلاص. يعني دول اهل غدر، كيف يساكنون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه بعد ذلك؟ كيف يبقون في المدينه؟ المهم يعني لذلك قال الله اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لان طبعا الحدث ده لا شك سيغير مجريات الامور، وسيغير من وجه، هو سيغير اصلا من وجه الجزيره العربيه كلها، من وجه العالم، مش من وجه المدينه المنوره بس. المهم يعني فالشاهد ان الله سبحانه وبحمده امتن على الامه، وامتن على النبي صلى الله عليه وسلم بانه نجاه من ايه، من كيده. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني بنشوف في السبب الاول، النبي اليهود كعادتهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقبل طيبه ومش عارف ايه، ونعينك على ما احببت، نعم يا ابو القاسم نعينك على ما احببت، وبرضو لا يزال الغدر في دمائهم، وهموا بهذا الذي فعلوه. النبي صلى الله عليه وسلم بنجد أدب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل معهم. المهم في هنا نقطة ممكن البعض يتساءل عنها، طب هو النبي صلى الله عليه وسلم ليه ما رجعش أو ما أخبرش أصحابه وطالبهم بأنهم يتحركوا؟ في الحقيقة هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عين الحكمة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو رجع وأخبر أصحابه بذلك قد تأخذ بعض أصحابه الحمية أو الغيرة، فينشب قتال أو ينشب شيء يتضرر لأجله بعض المسلمين، وخصوصا إن هم لما يبقوا عرفوا إن هم اكتشفوا فهيحاولوا بيعملوا بقى أي نكاية وخلاص، يعني يصورونها على أنها قتلة أو على أنها حرب أو أنها معركة وخلاص، وساعتها النبي مش خارج مستعد لقتال والصحابة مش مستعدين لقتال. فبناء عليه رجوع النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أو إخباره للصحابة أصلا بالأمر وهو هناك في بني النضير او في ديارهم، ده هيضر بالصحابه جدا وهيضر بالموقف جدا. ولذلك كان من حكمه النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن تصرفه ان هو رجع للمدينه والصحابه عادوا سالمين، لان هم بنو النضير ما شعروش بحاجه، كل ما هنالك انهم شعروا ان السلام يعني لعل شيء جاء طرق ودفتتنا الفرصه وشفتنا الفرصه وخلاص. تمام. فهذا كان من يعني من ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن حكمته وحسن تصرفه. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى مكانه في المدينه خلاص بقى اخذ القرار بان هم ما ينفعش ان هم يساكنوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه مره اخرى. تمام. طيب، على سبب النزول او على السبب الثاني للغزوه، وان كان يعني لا تعارض، يعني ما يبعدش ان الحدثين يكونوا حصلوا، يعني لا يبعد ان يكون هذا الحدث قد حصل وهذا حصل، يعني إذا حصل وده حصل، يعني يا بعد إن هو ده ربما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، يعني حصل في مرحلة ما وربما هذا حصل، وقد يكون فلما تكرر منهم الأمر ده أو لما حصل منهم الأمر ده النبي مثلا رجع في المرة الأولى، والمرة الثانية بقى لما تكرر منهم الأمر ولما أخبره جبريل خلاص النبي صلى الله عليه وسلم تحرك وتصرف هذا التصرف. مهم يعني الشاهد في المرة الثانية أو في الحدث الآخر إن هنا قريش بتقلب بن نضير على النبي صلى الله عليه وسلم. وبنشوف برضو اليهود وإجرامهم في ان هم بيدبروا يعني يطلعوا في 30، لا مش نافع، طب خلاص نخرج في 30. يعني من أبشع الصفات اللي كانت في اليهود اتخاذ الدين مطية لتحقيق الأهواء والمآرب الشخصية. يعني اللي يطالع حديث الله سبحانه وبحمده عنهم في سورة البقرة ناس يعني علماء فاس يعني غاوين فعلا، ناس مجرمين ما يتورعوش ان هم يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، يتأكلوا بدينهم، يحرفون الكلمة عن مواضيعه، ناس يعني قمة الإجرام لا يتورعوا في ان هم يعملوا كل الكلام ده عادي خالص، يعني ده العادي بتاعه، ما عندهمش أدنى مشكلة ان هم يقوموا يعني مثلا يحرفون كلام الله، يشترون به ثمنا قليلا. فيعني سبحان الله، طب ما تطلعوا تقتلوا زي البني أدمين، طب ما تنبذوا العهد وتقولوا ان احنا هنفعل، لا يعني هذا المكر وتلك الخديعة من خلال ايه؟ الدين. يعني مورطين الاحبار اللي هم علماءهم، تخيلوا العلماء بتوعهم طالعين يعملوا ايه؟ طالعين يعملوا عملية غدر، حاجة غريبة جدا، الله المستعان. فيعني يستعملوا الدين واحنا والله عايزين نهتدي، ويعني والكلام ده للأسف الشديد هم ما يعظمون الدين، ما يعظمون الله سبحانه وبحمده، وناس كانوا يقتلون الأنبياء فكيف يكون حالهم؟ طيب المهم، فتلك المرأة الناصحة التي من الأنصار أرسلت فأخبرت ابن أخيها المسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم برضو بنشوف ان رغم يعني عظم جرم بن نضير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم برضو كان حكمه يعني هقول عادلا بل رفيقا، يعني خروجه من المدينة لا تساكنوني بها، وخصوصا برضو يعني ان اللي عملوه بن النضير هيبقى لسه هنشوف اللي عملوه بن قريظة بس مختلف شوية. من ناحية ايه؟ بنو النضير ممكن اللي قاموا بالحركة دي او اللي عملوا الكلام ده ممكن هذا الكلام يحسب على رؤسائهم، مش هيحسب عليهم كلهم، يعني ان هم مش لازم كلهم ياخدوا فيه قرار. يعني فكرة ان هم جالهم موقف، جات لهم فرصة على السبب الاول اللي هو الاشهر، يعني جات لهم فرصة يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ففكروا كده سريعا فعملوا القصة دي، فالباقيين ممكن ما يتخدوش بجرمهم قوي. لكن هنشوف بعد كده في بني قريظة ان بني قريظة هم خدوا قرار ان هم ينقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومش كده كمان، وخدوا قرار كلهم ان هم يحاربوا، تمام، وهيروحوا بقى يستأصلوا شقفة المسلمين، هيفتحوا من عندهم للأحزاب ويدخلوا يستأصلوا شقفة ويحاربوا كمان ويحملوا الأسلحة ويروحوا بقى. فلا دي جريمة جماعية، ما كانتش يعني، وان كان برضو اليهود جرائمهم دايما جماعية، بس الظاهر هنا في المشهد ان ده فعل البعض منهم، ففعل البعض منهم، ولذلك كان الحكم أرأف بكتير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم يعني قال لا تساكنوني بها وقد هممتم بما هممتم من الغدر، فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه. حتى نفسهم اللي همه بكده النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ بأبي أمي صلى الله عليه وسلم أخرجهم. طيب إنما يهود بني قريظة، يعني هو كل ده اليهود ما يعني ما أعلنوش في الظاهر، ما اعترفوش يهود بني النضير، بني قريظة لا، ده بعتوا هم أوشيع عنهم أنهم نقضوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الظروف في منتهى الصعوبة، في منتهى الصعوبة، يعني المفروض أن الجانب بتاعهم الناس صارين بقى يأمن منه عشان هم هو يعاهدهم، وعندنا الحرة دي والحرة دي، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع عمل الخندق في المكان الذي فيه، سنتحدث عن ذلك إن شاء الله. مهم وضع الخندق في او يعني حفر الخندق في المكان الذي فيه، فخلاص كان المفروض حدود المدينه مؤمنه، الثغره الوحيده الانسانيه الثغره البشريه هي اللي جايه من بني النضير. فبني النضير لما يرسلوا ياتيهم حيي بن اخطب ويحاول اقناعهم انهم يعني فيقتنعوا بذلك، فكده خلاص هتسقط شقفه المدينه، ده يعني هيعملوا خندق هناك وخلاص، يعني وطاقه المسلمين استنزفت. وفي نفس الوقت يا ريتهم كده، وهم هموا نفسهم بان هم هيقاتلوا معه ولما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم يستوضحهم يتأكد أنهم فعلا هل نقضوا العهد زي ما قالوا، فعلا أعلنوا أنهم نقضوا العهد وسبوا رسول الله وتطاولوا، يعني جريمة جماعية. ولذلك هنشوف ساعتها هناك أن كان حكم الله فيهم مختلف هنا عن اللي كان في بني النضير. المهم فمكثوا على ذلك أياما يتجهزون وأرسلوا، هو أما سبحان الله كما أخبر الله ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، يعني عندهم حرص على الحياة حرص على المال. مهم فهم بعتوا جابوا الإبل بتاعتهم عشان يحملوا عليها عاملين حسابهم، واستأجروا من ناس من أشجع إبلا، تخيلوا 600 جمل 600 جمل شايلين عليه. مهم طبعا بقى كالعادة المنافقين أو المجرمين مش هيسيبوا المشهد كده، فأرسلوا لهم لا ما تخرجوش من دير ما إزاي، ويعني نعوذ بالله من إن يعني دايما إيه الناس اللي هم يقوون قلب المرء في المعصية في المخالفة، ناس تيجي تقوي قلب المرء في المعصية للأسف، يعني اللي هو صاحب السوء ده رفيق السوء، يعني انت مثلا أخطأت أو حريق مثلا أخطأت، والمفروض ان انت في أمر ما في أمر ما يكون في إصلاح في أمر، لا يجي حد بقى لا إزاي وتعمل كذا وتعملش لا متقلقش وأنا معاك وفي ظهرك، لا يستجاب لأمثال هؤلاء. يعني للأسف الشديد مثلا ممكن أنا أخطأت والمفترض أن أنا أعاقب أو أحاسب بالشكل الفلاني أو أصلح بالشكل الفلاني، يجي حد بيقول لي لا مش عارف إيه، يعني الله المستعان هذا سلوك المنافقين. وللأسف فعلا كما أخبر الله سبحانه بحمده قال يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، لإخوانهم أما أنه يعتبر في النهاية واحد، يعني الكفر ملة واحد، لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. شوفوا الكلام الجميل الحلو، كلام حلو يقول تسمع لقولهم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرون ولئن نصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصروا، يعني هم لو ما يخرجوا مش هيخرجوا معهم، طب خلاص هيقتلوا ها مش هينصروه، طب خلاص اضطروا بقى يبقى معهم اللي يولون الأدبار ثم لا ينصرون، لأنهم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فالمهم هم أرادوا تقوية نفس أو تقوية نفوس بني النضير علشان يصبروا ويثبتوا، يعني شوفوا بقى هم فعلوا هذا الذي فعلوه وأجرموا هذا الذي أجرموه وبقى المفروض يخرجوا بقى، لا ده هم بقى قالوا احنا مش خارجين واحنا 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 قوية قلوبه خلاص. يعني عشان بس نفهم الأحداث أو نفهم إيه اللي حصل، أرسل حيي بن أخطب سيد بني النضير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نخرج من ديارنا ولئن قاتلتنا قاتلناك ونابذوه بنقض العهود، وكمان أدي بقية العهود أنا خلاص بقى يعني بقى فجر رسمي. فسار إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أصحابه واستخلف عمدين من أم مكتوم، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم التجأوا إلى حصونهم. طبعا الحصون دي كانت حاجة أساسية عند اليهود، يعني أي يهود لو 3-4 يهود في حتة كده في الصحراء يعمل لهم حصن، يعني لأنهم فعلا أحرص الناس على حياة. فقاموا عليهم يرمونهم بالنبل والحجارة، قاموا عليهم يرمونهم بالنبل والحجارة، وكمان بقى بدأوا هم الإيه لما جاء الصلاة محاصر بدأوا يرموا بقى بالنبل وبالحجارة. وإن محاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم عشان يستنزلهم من حصونهم عشان يبث فيهم الرعب، فقطع نخيلهم وحرقه، قطع النخيل وحرقه ماشي. وفي ذلك نزل قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها على قائم. بعض أهل السير بيقول إن هم قعدوا قد إيه بقى، صمدوا قد إيه الناس بقى المقاتلين الشجعان اللي مش صمدوا قد إيه، 6 أيام. قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب ولما اشتد الحصار عليهم، وإيقنوا أن حصونهم لن تمنعهم من الله، فلذلك صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على الجلاء، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم ده كان من الاول. وهنا برضو هنا هنشوف برضو من رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بهم ان هو بقى لما صالحوا على الجلاء بعد اللي عملوا ده كان بقى يغير بقى الحكم، لا انتوا ما تخرجوش وانتوا كذا ويقتلوا ويفعل بهم، لكن لما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك انه علم برضو بما حصل. مهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انتوا هتخرجوا تخرجوا اللي تحملوه من الأمتاع احملوه براحتكم، بس السلاح لا، يعني احملوه من الأمتاع والأموال ما تشاؤون. فسبحان الله يعني التعبير القرآني عجيب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، إن هم بقى من الغل والحقد اللي فيهم وكلام ده كله، أو يعني من الغيظ على المسألة، كان الواحد فيهم بيهدم بيته عشان ياخد يعني باب، ياخد شباك أو نافذة، ياخد وتد مثلا هو شادد بيه مثلا حاضر شادد بيه حاجة ياخده. سبحان الله يعني أخزاهم الله سبحانه وبحمده. يعني الغدر ده شكله، يعني الغدر دائما هذا شكله أو هذا مصيره. من الحاجات برضو اللي تستوقفنا جدا موقف النبي صلى الله عليه وسلم في الأولاد، أولاد الأنصار اللي كانوا عند اليهود، قال لا إكراه في الدين، يعني هم حري. سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم برضو كان ممكن في موقف زي كده يقول لا خلاص هم أصلا كده كده أصولهم من الأنصار، هم أولى بالأنصار أو الأنصار أولى بيهم، أو يحابي أصحابه، لكن لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وقال لا هم اليوم مطلق الحرية، يجوا يكملوا. برضو كل ده بنشوف هذا السمو في السلوك النبوي. المهم برضو من المواقف عندنا ان ده كان اول فيء في الاسلام، اول فيء في الاسلام. حاجة اسمها الفيء، يعني زي ما في غنائم وفي انفال، فيء. الفيء ده اللي هو لم يوجفوا عليه من خيل واركاب، ما كانش في قتال ولا في، طب مش هم الصحابة راحوا خرجوا بس ما قتلوش، ما كانش في قتال اصلا، هو مجرد حصار وما دامش فترة طويلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم افاء الله عليه من هذه الارض، واتفق يعني أمة الاسلام على ان الفيء ده هو بنص القرآن ان هو للنبي صلى الله عليه وسلم يضعه حيث شاء، يعني يقسمه كيف شاء، لانه فيء، لانه كده كده امور اغنمها الله سبحانه بحمد للمؤمنين، بدون ما المؤمنين كان في قتال ولا كان في غيره ما كانش حد ليه سبب فيه. يعني على حد التعبير القرآني ما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني ما حثتش ولا جريت، ما هو الامر كان نعمة من الله، واراد الله سبحانه بحمده به انه يوسع على المؤمنين في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه جعل الله له ذلك حلالا. حد يقول ايه ده بقى، طب وازاي، وياخدوا الحاجات بتاع الناس ازاي، ومش الحاجات بتاع الناس ازاي. وقلنا الامور تفهم في سياقها الجغرافي، سياقها الديموغرافي، سياقها التاريخي، سياقها السياسي حتى في الوقت ده. ده عادي جدا، ده طبيعي جدا في الحروب، في ده يعني ده الواقع اصلا، يعني ده الواقع. زي ما النهارده، طب النهارده انا واحد ازاي راجل غلبان مش عارف ايه، او ازاي واحد مريض انا اخد منه فلوس، نفس المنطق، انت واحد مريض بتاخد منه فلوس، فلو ما تاخدش منه فلوس بقى. والراجل اللي هو بتاع المطعم ده المفروض يعني بيوكلنا واحنا جعانين ياخد منا فلوس ليه؟ ما هو الامر ما بتشافش كده، ما بتحسبش كده، يعني لا يحسب بهذه الطريقة ولا يرى بهذه الطريقة. بل قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بقى عنده بقى رغبة في المال بقى، ورغبة في الاستيلاء، طب ما كانش خرجهم بحاجة، وكان محدش فيهم هيقدر يعمل اي حاجة. هو اليهود اللي خدوه ده خدوا 600 بعير، يعني هو اللي تركوا ايه، بيوت مخربة، وتركوا ارض واسلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يقدر، كان يقدر، لكن يعني هو الموضوع ما كانش كده، الموضوع كان ان هم خلاص خرجوا واصبحت هذه الارض، هم ما يعني ما قصدهاش النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، النبي ما قصدهاش، يعني ما قصدش بقى ان هو ايه يروح بقى تربح بقى ايه منهم ويعمل ويودي بقى وكذا وخرجوا من ارضهم وخد حاجتهم، لا ده هو اصلا ما قصدهاش، هم اللي عملوا كده. وإلا لو كان كده تم، كان النبي ممكن يسير إليهم من قبلها وينهي المسألة دي وخلاص، لو هو بقى عايز يستولي على حاجته. طب ما في غيرهم كانوا موجودين بنو قريظة، تم كان يخرجهم برضو يستولي على حاجتهم، وكانوا زيهم في الغنى وربما أغنى منهم، لكن لم يكن الأمر كذلك. هو سبحان الله رزق ساقه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين. والنبي برضو ما كانش الحد اللي هو إيه يعني، ودي الحمد لله من الحاجات الجميلة، ان اصلا ما كانش الشخص بقى اللي هو ايه عايش عمال يبعتر فلوس يمين وبعتر فلوس شمال، وعمال مش عارف يعمل ايه ويشتري دور ومش عارف ايه ويبقى يعني، لا. النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما كان بيدخل اهل القدس سنة، زي ما قال امام النووي، هو اصلا ما كانتش بتمر عليه السنة، يدخل القدس سنة النهاردة يجي بكرة مش عارف ينفقه في سبيل الله، ما بيبقاش حاجة عنده اصلا يا ابي امي صلى الله عليه وسلم. يعني وحتى اللي كان اغلب الكلام ده كان في ايه، كان في سبيل الله، يعني كان مال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما لديه وفي سبيل الله، يعني مش بتاع برضو شخصين، هو كل ما هنالك أن الله سبحانه وبحمده رد أن يعز نبيه وأن يكرم نبيه، وعن إنه يعني في حد من المؤمنين أو المسلمين، لأن قبلها بعض الأفاضل والأكارم من الأنصار كان عشان برضو النبي أصلا لا يقبل الصدقة، يعني ما يقبلش الصدقة لكن يقبل الهدية، فكانوا يهدون النبي صلى الله عليه وسلم بستانا، هو عنده بستان، والله البستان ده ما يخرج منه هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بس خلاص ده بستان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوسع الله على النبي صلى الله عليه وسلم فيرده له، يعني أو يرد له ثمنه كأنه باعه هذا البستان، فيعني من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ده كأنه مكتوب باسم النبي صلى الله عليه وسلم، لكي يعني لا يحوج النبي صلى الله عليه وسلم لأحد، وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم برضو ما يعني ما كانش يقبل فكرة صدقة ومش صدقة، وهم يريدون أن يكفونه أمر الدنيا. وحد تاني هيقول لي بقى طب هو النبي صلى الله عليه وسلم ما يشتغلش ليه؟ طب ما يشتغل يا معلم زي ما انت عايز بقى، والأمة أحوالها تروح. طب النهاردة بقى رؤساء الجمهورية ما يقعدش الواحد فيهم ينزل يشتغل ليه؟ ما ينزلش الامير الفلاني ولا الملك الفلاني ولا النائب بتاع مجلس الشعب ده بيعمل ايه في الدنيا؟ مجرد ان هو بيقعد يعني يقول لنا اراءه ومش اراءه ومش عارف ايه، وبيدوله مش عارف سياراته بيدوله بيدوله بيدوله، طبيعي خالص دي مهنته. انت النهارده لما تبقى مهنه حضرتك انت مين؟ ده انا المدير الاقليمي لشركه جوجل في الشرق الاوسط، بتاخد كام حضرتك؟ ده انا باخد كذا 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 كذا. طب المدير الاقليمي لحته شركه كل شغلانتها شويه كمبيوترات وشويه مؤسسات، لما يبقى حد بقى مدير دوله بيدير دوله كامله ما يكونش ليه راتب وما يكونش ليه مال حلال؟ ليه مال حلال؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم اصلا ما كانش حتى بياخد اصلا يعني ما يستحقه صلى الله عليه وسلم، ولا هياخد ما يستحقه ابدا. ده يعني كونهم ان هم يجتمعوا ما بينهم، النهارده مثلا لما احنا هنقول اهو بلده او قريه ما فيهاش طبيب وخايفين بقى على أبدان الناس وكلام ده كله، مش أهل القرية دي هم يتضامنوا ما بينهم عشان خاطر يؤسسوا كمان مكان وحدة صحية أو مؤسسة طبية ويبعتوا يرسلوا يجيبوا طبيب والطبيب ده يعطوله أجره؟ هيعملوا كده؟ يجي بقى يقول له أنت بتاخد أجر ليه ما بتشتغلش؟ أما اللي هو بيعمل إيه؟ بيبيع سبح هو شغال أهو. أما هم يكون عندهم إشكال إن هم مش قادرين يضبطوا الوضع الإداري للمكان اللي هم عايشين فيه، فينتدبوا حد يجيبوه من بره، واللي هو من بره يبقى كويس يعني محترف من بره، هو راجل شغال. وقلنا قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم لو صح التعبير بيزنس مان، وبيزنس مان مش عادي، عنده تجارة دولية وكان من أنجح ناس في التجارة، ولعل سبحان الله من حكمة ربنا أن تبقى حياة النبي كده. فرجل عنده رجل مش عادي، رجل حتى ناجح نجاح منقطع النظير في تجارته أصلا، حد متميز جدا في تجارته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فهو لما بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم كمان انتدب نفسه لهذه المهام، وما كانش بقى عنده وعد مش عارف براتب ولا بدخل ولا بقصص ولا الكلام ده خالص ولا اي حاجة من ده. فهما ده واجب على المؤمنين، ان هم او واجب على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال سيدنا انس لما دخل المدينة اضاء منها كل شيء، ناس كانت عمالة تتخانق وتقتتل وتعمل وتودي، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فيه دخل ادارها وعمرها وارسى فيها قواعد العدل، ويعني لو هنكلم عليه بس كحاكم حاكم كده هم هيطلعوا له اجر فضلا بقى عن رعايه امور اخرتهم، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يحتجب حتى دون المراه، مراه كبيره في السن ربما يكون عقلها في خفه شويه، تاخذ النبي صلى الله عليه وسلم تاخذه من يده وتعتزل به في ناحيه تفضل تكلمه 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 فلا ينزع يده حتى تنزع يده، تقول كل اللي عندها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو صح التعبير كان حاكم مثالي، حاكم ما يحلموش بيه اصلا، يعني حد بيدير شؤونهم ما يحلموش بيه. فاللي بيتعامل ده هو مش مثلا حد بيتفضل على النبي صلى الله عليه وسلم، لا مش بيتفضل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حقه، هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هو النبي جالهم مثلا جالهم رغما عنهم؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انا جاي واحتل ارضكم؟ لا، ده بايعه، هم من جاءوا فبايعوه في مكة راغبين، بايعوه يعني توسلوا إليه إن هو يكون وسطهم ويكون عندهم، هم أرادوه صلى الله عليه وسلم، يعني مش النبي كمان بقى اللي هو جاي فرض نفسه عليهم، ده هم من أرادوه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى كمان النبي لما جاء بينهم صلى الله عليه وسلم ما عادش بقى يعني حتى سبحان الله لما بنى لنفسه دار البيت بتاع النبي فين؟ ما قالش بقى ادي المسجد اهو ويعملوا قصر الحاكم ولا الكلام ده خالص، ده غرفة صغيرة يعني سعر 2 متر في 3 متر 2 متر في 2 متر ونص، غرفة صغيرة جدا، احنا النهاردة محدش ممكن يقعد فيها ابدا، وايه وبابها مفتوح على المسجد، هو مش عايز من الدنيا اكتر من كده، مش عايز من الدنيا اكتر من كده، ولذلك قلت مرارا وتكرارا نقعد نقول زهد الحاكم الفلاني ومش عارف وتجرد وتورع العالم الفلاني وننسى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكم. انا يبقى قال لهم طيب انا مرتبي ايه وانا المفروض هيحصل ويحصل ويحصل، وقال لهم طيب شوفوا الدار بتاعتي ومسكني، لا ده دار بجوار المسجد متواضعة كده جنب المسجد دار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو قلنا حتى 9 أبيات كلهم كلهم ما مساحتهم اقل من مساحة شقة واحد فينا قاعد فيها حتى بالإيجار، اقل من مساحة بيت واحد قاعد فيه مننا دلوقتي اصلا. وفين او لما دخل المدينة قال لهم بقى خلاص، ده هم قبلها كانوا مجهزين هينصبوا اسمه ايه ده الهالك ده اللي اسمه عبد الله بن ابي سلول، هينصبوا ملك عليهم بقى ومجهزين له ومجهزين له كل حاجه وبيعد المراسم عشان يبقى الملك. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بينهم كواحد منهم، ما شعروا ابدا سبحان الله، بالعكس كمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد يا محمد العرب يجوا ينادوا عليه. فعاش صلى الله عليه وسلم لدرجه ان كان الراجل الانسان يجي من بره مش عارف مين النبي، من انه مش متميز عليهم في يعني هو مش عارف من الايه من الوهله الاولى، يعني للنظره الاولى كده هو متخيل ان هو يروح هيلاقي واحد قاعد كده على ايه على العرش على كرسي العرش، ولما يجي يقعد يعني ما بيقعدش زيهم، بيقعد على كرسي العرش كده وهم بقى حواليه يعني، او يلاقيه بقى في دار الملك بتاعته او دار الخلافة بتاعته. متخيل كده انما راجل يعدي كده يمشي كده يلاقي مثلا تحت شجرة ناس قاعدين، هو ناس قاعدين كده على الارض زي بعض مفيش اي تمييز ما بينهم، اذا كانوا مثلا بيتكلموا في حاجة ولا بيأكلوا حاجة عادي زي بعض كده، لا كده يكون في مكان كده عادي خالص مش قاعد في المكتب بتاعي واصل في دار، لا ما شافوش كده قبل كده، ما شافوش كده قبل كده، ما شافوش كده حتى عند رؤساء قبائلهم، يعني رؤساء قبائلهم ما كانوش كده، ما شافوش كده اصلا. حد وسطهم بأبي وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، اختلط بيهم بالشكل ده، ممتزج بيهم بالشكل ده، ولا يميز نفسه عنهم صلى الله عليه وسلم. هيجي معانا بعد كده في الخندق ان الصحابه رفعوا كشفوا عن بطونهم، فكل واحد فيهم رابط على بطنه حجر، فوجاءوا يشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقد ربط حجرين بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، بيشاركهم بيحفروا في الخندق وده وقت صعب ما فيش حاجة تانية. النبي هيقعد بقى يعمل ايه؟ يقعد يتفرج عليهم كده؟ يقعد يسبح في الذكر؟ لا، في اوقات ايوه كان النبي بقى عنده مهام اخرى فممكن ما يكونش مع الصحابة في هذه المهام، او المهمة هتنجز بالعدد ده خلاص، انما في الخندق كانوا هم تقريبا قدام مهمة مستحيلة بمعنى الكلمة، يعني تقعد تجيبها يمين تجيبها شمال تجيبها فوق تجيبها تحت، مش ممكن، مش متخيل يعني، مش متخيل خالص مسافة 12 كيلو متر تتحفر بعمق 5 متر بعرض 5 متر في اسبوعين، حاجة تقريبا مستحيلة بمعنى الكلمة يعني، فكانت مهمة مستحيلة في ظروف صعبة في أحوال صعبة في برد شديد يعني. فكان فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان قاعد حتى في بيته ولا قاعد هنا عشان ما... لا، النبي كان فين؟ كان وسطهم. ده بالعكس لما كانت حاجة تشتد عليهم ولا يحصل مشكلة ولا كلام من ده كله، وقصة الصخرة مشهورة، صخرة اعترضته فلان علان مش عارف ايه الاقوياء الاشداء، يجي النبي صلى الله عليه وسلم وبمعوله الله اكبر فتحت الله اكبر خلاص اتدفت الصخره دي، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ويغبر وجهه الشريف وزيه زيه، كان واحدا منهم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، امتزج بيهم ما كانش حد مختلف عنه، هو كان بس بقى في حاجات اللي كانوا يفرغونه لامر دينه لامر اخرته، لو مثلا في قتال يخلوه في المكان، هم مش مدفوعين ان هم يعملوا الكلام ده، ما بيعملوهوش لا افتعال، هم بيعملوه صدق الفعل بيحبوه، وكل ما اوتوا من قوه نفسهم يكرموه ويحافظوا عليه ويحوطوه، رايحين معاه جايين معاه بيلزموه يعني كظله حب يعني، مش هو لدرجه ان يعني ابو سفيان نفسه يعني، ومر بين الكلام ده يعني واحنا بنتكلم عن فجاعة بئر معونة وعن سرية الرجية تحديدا، ما قال ما رأيت أحدا يحب أحدا كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمد. سهيل مش ما كانش سهيل بن عبد، عروة بن مسعود الثقفي في صلح الحديبية لما جال لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وشاف الصحابة والتفافهم حوالين النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى، على قيصر، على انا ما رايت احدا يعظم احدا كما رايت اصحاب محمد يعظمون محمدا. لا، ان تكلم صدر عن رايه، ان قام يعني لا يحد احدهم، لا يرفع، لا يتكلم احد في حضرته، لا انا ما شفتش كده خالص، وما شفتش كده خالص في حياتي. فعلا الناس مش يعني النبي كان حضوره حضور قوي جدا، حضور طاغي، حضور مؤثر بابيه وامي صلى الله عليه وسلم. فيعني لذلك اولئك السفهاء المتطاولين على الحبيب صلى الله عليه وسلم ما عرفوه، ولو عرفوه لعظموه واحبوه. برضو اللي باكد عليه يا جماعه دايما كاصل عاصم كده في دراسه السيره، وهو ان ما يتشافش المشهد على بعضه، يتشاف اللقطه دي بس، يقول لك محمد اهو وخد الحاجات وخد الحاجات ليه. اتقل، بص على الشخص بسرعه، شوف الشخص ده، شوف اللي انت بتتكلم عليه ده، اللي انت بتقول المال ومش المال ومش عارف. واحد يموت ودرع مرهون عند يهودي، وايه يعني، وحقه حقه 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 يعني حقه، هو ماله الخاص، كل ما ربنا يرزقه بشيء يعطي رجل غنما بين جبلي، هو يرجع مبهور، يقول لي يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يقول والله ما جادت بهذا الا نفس نبي، البشر العاديين اللي زينا ما يبقاش عندهم الجود ده وطيب النفس والسخاء ده، كده 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 كده، لا ده مش عند البشر اللي زينا، ده واحد يعني كانه بيجيب يعني عنده خزائن بينفق منها. ايوه ولله خزائن، هو عارف كده سبحان الله. فهو الشخص اللي كده، اللي هو ماله اللي يعطي عطاء ويكرم، النبي صلى الله عليه وسلم فكرة هو بقى ونفسه مش نفسه سبحان الله. يعني حتى النبي لما خطط المنطقة اللي سكن فيها ساعة المسجد والمدينة، هو خط لأصحابه من حول المسجد بيوتا، يعني مش راح بقى خط لنفسه أدي بيتي ودي، لا خط لأبي بكر، خط لعمر، خط لعثمان، خط لعلي، خط كل واحد خط له بيته، خط للمهاجرين البيوت من حواليه. فكري يعني انا اعرف واحد من الناس يعني الفضلاء يعني الصالحين ومعه اخوانه يعني من الناس اللي بيعملوا معاه في التعاون مع البر والتقوى، فكان حد بيكلمه ان انت مش عارف تعمل كذا كذا، قال لي انا ما تطيب نفسي ان انا اعمل كذا لنفسي الا لما كل اخواني دول يستقروا ويطمئنوا يبقوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك في 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 الخندق، لما سيدنا جابر يشوف الحاله بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم وربنا يرزقه بطعام، وبعدين يعني امرأته تقول له ايه، طب ادعو رسول الله، فيروح هو يدعو الرسول، يعني رسول الله انت واتنين معك، يعني ده اخر، مفيش اكتر من كده. يقف النبي صلى الله عليه وسلم يا اهل الخندق ان جابر قد اعد لكم طعام، يرجع بيكلم امرأته بيحكي لامرأته، فالمرأة العاقلة بتقول اخبرته بكذا، قال نعم. طيب خلاص، هو عارف هو بيعمل ايه. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل كل اهل الخندق سبحان الله. والجميل بقى ايه، والنبي بعد ما كلهم يأكلوا وكلهم ينتهوا يأكله. لا احنا مش محناش قدام السورة، احنا يعني سورة مبهرة فعلا، احنا مش قدام حد بقى عذرا بقى اللي هو هيموت على اللقمة، ولا بيجري على مش عارف ايه، ولا يقعد يتخانق عشان يلحق ياخد له ساندويتش، ولا لا هو نفسه ما تطيب حتى ان هو ياكل مثلا وهم ما ياكلوش، يشربهم ما يشربوش، نفسه ما تطيبش يسكن وما يسكنوش، يبقى معاه. وبعدين النبي مثلا خد الحاجات بتاعه بالنضير دي لنفسه، ده قسمها للمهاجرين، قسم اكثرها للمهاجرين، قسمها بينهم لفقرهم، عشان هم ليه، هم نفسهم كانوا بيشعروا بالحرج، واخوانهم من الانصار ما كانوش مقصرين معاهم، بالعكس انهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم انه يقسم بينهم امواله، وهم فعلا هم يعني شاركوهم في كل شيء. فده في حد ذاته كانه عطاء للانصار، انه خفف على الانصار، انه يعني بقى خلاص حاجتهم معاهم، والمهاجرين كفوا فاصبح نفوسهم مش برضو بيحابي حد. يعني اقصد كل المواقف لما تفهم ولما تخرج على وجهها الصحيح، وانا قلت احنا احنا اولا النبي حق لنا ان نتعصب له، وتعصبنا ليه فخر، يعني حاجة نفتخر بيها، من ما يعني حاجة من يعني اقول ايه ما نتكسفش منها، يعني نفتخر بيها لانه فعلا فعلا استحق ان هو يفتخر به، استحق انه يتعصب ليه، ودي حاجة احنا يعني نفرح بها وندين الله بها. لكن رغم كل ده يشهد الله ان احنا ما نتكلف ولا نتعسف في ان احنا نتعصب ليه خلاص بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، لان الله لا يحب ذلك والرسول نفسه لا يحب ذلك. لا، احنا فعلا امام حد فعلا صفوة خلق الله سبحانه وبحمده. احنا الكلام ده مش بنقوله بقى مجرد ايه تعسف وتكلف ومش عارف ايه ودفاع مستميت وكلام من ده كله، لا، احنا اصلا مش قدام حد عنده خطأ ولا عنده مشكلة عشان ندافع عنه دفاع مستميت. احنا ما احناش قدام حد صورته مهزوزة عشان نحاول نحسنها، ولا احنا قدام حد بقى على راسنا بطحة بقى واحنا مش عارف لا خالص. ده احنا نفخر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونفخر بمكان النبي صلى الله عليه وسلم، والمواقف سبحان الله اللي هم يعودوا لك الصئ هو لو فهمت على حقيقتها يفتخر بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. فليرفع المسلم رأسه، ليرفع المسلم رأسه. انت ما عندكش فيما يخص ربك ولا فيما يخص نبيك ولا فيما يخص دينك اي حاجة تخليك تطقطق رأسك ولا اي حاجة تستحي منها. ارفع رأسك، لا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ارفع رأسك، ما عندناش شيء نستحي منه، ما عندناش شيء نخجل منه. الكلام ده انا كنت بقول اللي بيخاف وبيكابر وبيعمل وبيدافع وبينافح ويقعد يتعسف ويبرر، ده مين؟ ده اللي عنده سلعة نافقة، اللي عنده سلعة بائرة، بضاعة كاسدة. لا، الحمد لله احنا ما عندناش كده، ولذلك احنا مش قلقانين من حاجة. حد يقول لي مش عارف اقول له هات اللي عندك، هات ما عندك. مش هنتكلف ولا نتعسف، لا، احنا يعني احنا فعلا لا، ده احنا نرفع رؤسنا. احنا نعلم في العالم كله افتخرنا بكده، الحمد لله رب العالمين، افتخرنا بهذا الرب سبحانه وبحمده، افتخرنا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، افتخرنا بهذا الدين. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يحيانا عليه وأن يميتنا عليه. فما عندناش اللي يدعونا أن احنا نقلق ولا نتوتر على القصة دي. مهم يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم ده بس نقطة حبيت أعلق عليها فيما يخص أموال بني النضير. أن أولا ده مش حكم النبي، ده حكم الله أصلا. وبرضو حتة التحريق ده هذا حكم الله خلاص، وطبيعي جدا، حاجة عادية خالص. المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله، يعني حاجة أصلا ما كانش بيبقى له حاجة أصلا، ما كان يبقى له شيء صلى الله عليه وسلم. لكن برضو من الحاجات اللي لازم يلتفت ليها إن هنا الأنصار رضوان الله عليهم إخوانهم من المهاجرين، هم كفلوهم هذا المجتمع المتكافل علشان خاطر يفرغوهم لأمور آخرته. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم لابد ان يفهم ان احنا يفهم الوضع، يتحط في وضعه الحقيقي. يجي هو اللي سبحان الله، الناس مثلا من الحاجات اللي تضايق إيه؟ والله اذا كان الدنيا يقول لك ماشي لاهل الدنيا، يقول لك لا 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 مش عارف ايه وازاي، انما لاهل الدين يعني مثلا هنفترض جدلا واحد الراجل ده طبيب ماشي، خلينا نتكلم فيما يخص اختصاص يعني، او مهندس. والراجل المهندس ده هو وليكن مثلا هم دلوقتي عندهم فلوس كتيرة جدا بتاعتهم، اتفقوا ما بينهم عشان خاطر العائلة بتاعتهم ان هم او خاطر المحلة بتاعتهم دي معهم فلوس ان شاء الله اهل اموال، وجمعوا جزء من المال وقالوا هنعمل مثلا مدرسة، او هنعمل مثلا وحدة صحية، مستشفى صغير. ده الراجل المهندس ده راجل ملتزم، هم جابوه عشان هم عارفين ان هو امين وشاطر جدا تمام. فجاء مثلا يعمل، يقولوا يا عم دي 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 دي, دي وحده صحيه لوجه الله، انت ازاي تاخد عليها فلوس؟ طب انتوا ازاي بتاخدوا فلوس لما بتبيعوا لنا وتشتروا لنا اكل زلط يعني؟ يعني هو ما بيقولش كمان انا بتاكل بديني، ولا بيقول انا عايز حاجه، ده راجل بذل جهد، والجهد ده انتوا محتاجينه وطبيعي جدا، وانتوا كنتوا هتعطوا المال ده اضعاف هذا المال بتعطوها ليه لغيره. فاصبح النهارده بقى اهل الدين ولا اهل الاخره؟ لا، يبقى مش ايه الناس بقى تقعد تتكلم ازاي ياخد مش عارف كذا، وازاي ياخد، واحد مثلا طبيب ربنا موسع عليه. طب يا عم، طب ما انت كنت نفس الشخص هتروح عند كريستوفر مش عارف مين تروح تدفع الفلوس التاليه في التطبيب، المشكله انه ياخد يعني رزقه، ايه المشكله يعني؟ ده امال هو هيشتغل ايه يعني؟ هيشتغل ايه؟ هيشتغل مدرس العاب ولا هو عشان بقى يبقى خاضر راجل يعني بتاع الاخره وحلو وكويس ولطيف يقعد قدام الجامع يبيع السباحه؟ مع يعني مع احترامي انا ما بتخصش حد، بس ليه يعني؟ باي منطق؟ ما احنا قلنا حتى سيدنا ابو بكر قال اذا لما هم هو بعد ما تولى الخلافه نزل تاني يوم السوق بيبيع ويشتري خلاص ينفق على اهله، هو شايف كده. فقالوا ما تفعل اللي بتعمله ده؟ لا 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 لا، ازاي؟ اولا الوقت اللي انت بتستنزفه ده احنا المسلمين محتاجينه، انت راجل بتدير دوله، لا لا تتعود. وبعدين انت كمان يقولوا اعط امير المؤمنين مش عارف خذ، لا 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 ارجع خلاص، انت ترجع وانت ليك المرتب بتاعك. قال اذا التاجر في مال، التاجر للمسلمين في ماله، خلاص انا مش تاجر، انا اتاجر بقى باموال المسلمين، انا ممكن اشارك ده واعمل ده باموال المسلمين والربح، وانا مش هبقى اكتر من واحد ايه، انا باخد الراتب بتاعي اللي يكفيني ويكفي اولادي وخلاص. والا لو الصحابه ارادوا ان هم يكونوا اهل دنيا، وهو حتى سيدنا عبد الله بن مسعود لما يشوف واحد من التابعين يقول له انتم اكثر اجتهادا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا افضل منكم لانهم كانوا ازهد منكم في الدنيا وارغب منكم في الاخره، ازهد منكم في الدنيا وارغب منكم في الاخره. فالشاهد يعني كان هذا شان النبي صلى الله عليه وسلم وشان اصحابه الكرام فيما يتعلق بهذه المسائل. هم كان عندهم من الحكمه والعقل ان هم البعض الانصار كان هذا النخله دي بتاعتك يا رسول الله، خلاص دي ده المفترض ان هو مصدر رزقك ورزق بيتك، انت ليك عندنا احنا، انت يعني كده انت لو قبلت دي بقى زي الفل، انت ليك عندنا. ولذلك برضو انا كنت بوصي اخواننا اللي هم ربما يعملوا مثلا في تعليم القران الكريم او غيرها من امور الدين، كنت اقول ان لا، هذا 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 اجرك حلال، حلال لك طالما حبس وقت الحمد لله، وانت مش حد بتتربح بقى وتتكسب وتتخذ ذاتك، هذا حلال لك ان شاء الله. الانسان ربما ياخذ 100,000 ولا تضره، وربما ياخذ جنيه واحد او درهم واحد ويضره، يعني الاجره ان شاء الله لا تؤثر على الاجر لو ان الانسان يعني ايه كان مخلصا لله سبحانه وبحمده، وكان الموضوع مش شغله هو مجرد حبس وقت او يكفى به حاجاته، وده ربنا اعلم به في قلوب كل واحد مننا وفي قلب كل واحد مننا. لكن رغم ذلك ان لما تجيله فرصه لرزق حلال او انه يقدر يشارك على حاجه ولا الدنيا ويقدر يخرج من الليله دي يخرج منها. هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه من عند الله سبحانه وبحمده هذا الذي وسع الله به عليه، خلاص ما فترك هذا خلاص برضو يعني على قد ما يقدر، بحيث ان ما يكونش المفروض الانسان الذي ينتصب لدين الله لا يكون لاحد عليه شيء، لا يكون لاحد عليه شيء. انت بدل ما انت تقبل ان مش عارف فلان يدي وفلانه تدي مش عارف ايه، لا انت حتى لو عندك حاجه حقك وانت تاخد، خد حقك، خد مالك، خد حقك، ما تقولش بقى ما تبقاش تسيب مالك مثلا انت مش عارف عاطي اسمك مش عارف فاتحين عليه مش عارف ايه في مكانه مش عارف وكذا، وتقبل انك تاخد من ده وتاخد من ده وتاخد من ده ليه؟ انت يعني ودي حاجات مهمه جدا الانسان في سيره الى الله سبحانه وبحمده. فكان اولئك الصحابه الكرام يفعلون ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم وسع الله عليه وفتح الله عليه هذا، فاعاد اليهم هذه الايه الاشياء، ونزلت سوره الحشر. وان شاء الله ان قدر الله اللقاء والبقاء في المره القادمه نتكلم عن سوره الحشر، ان احنا زي ما قلنا احنا يعني هذه سيره قرانيه، يعني احنا يهمنا يمكن يهمنا الاحداث التي يعني جاء يعني سطرها الله عز وجل في كتابه، لانه الذي اوثق احداث السيره واهم احداث السيره على الاطلاق ما سطره الله في كتابه. اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه نبيك صلى الله عليه وسلم في اعلى جنان الخلد. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولكن، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
فاقرأها دوما معتبرا متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا قد بدد وهما وظلام، صراط يهدي الحيران ويحقق كل الأحلام، صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.